الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن رجب للإنتاج والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان قواعد وأصول في منهج السلف القسم الثاني، والتي ألقاها فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري، وشاركه في إلقائها فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم المعامر الرحيلي. نسأل الله عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. يتواصل بين الحديث مع فضيلة شيخنا عبيد بن عبد الله الجابري في هذا اللقاء الثاني، والذي بمشيئة الله يعبر الحديث فيه حول القواعد التالية. كان حديثنا السابق في أربعة قواعد، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سيكون معنا القاعدة الخامسة في أصل الدين وأساسه، والقاعدة السادسة في الشهادتين، والقاعدة السابعة في الانقياد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، القاعدة الثامنة في الأعمال من حيث القبول والرد، والتاسعة في فقه الاستدلال بالنصوص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها الأبناء الكرام، هذا هو اللقاء الثاني الذي نتحدث إليكم فيه عما أسميناه قواعد وأصول في المنهج السلف. وقد يقول قائل: لماذا خصصتم أهل المنهج السلفي بهذه القواعد، مع أن الناظر يرى أن غير أهل المنهج السلفي يشاركون السلفيين في هذه القواعد أو بعضها؟ فالجواب أن أهل المنهج السلفي قد رزقهم الله سبحانه وتعالى ومن عليهم بأوفر الحظ من كل نهج سديد وسبيل مستقيم وخلق كريم، وإن كان يشاركهم في بعض الأمور التي يسلكونها غيرهم من الناس، لكن أهل المنهج السلفي لهم أوفر الحظوظ لأنهم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به عن الله سبحانه وتعالى تبليغا إلى عباده. ولهذا إذا أطلق سبيل المؤمنين فإنه لا ينصرف عند الإطلاق إلا إلى سبيل أهل السنة. وقد قدمت أن أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث كلها مسميات لمسمى واحد، وهم كل من اقتقى أثر النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح بعده، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين ومن بعدهم. وكان اقتفاؤه هذا الأثر بإحسان. وقد حضرت الليلة الخمس القواعد التي استمعتم إليها سردا من الأستاذ سمير، وإليكموها إن شاء الله مفصلة. القاعدة الخامسة، وأنتم تعرفون أن الحديث متصل، فلا غرابة إذن أن تكون القواعد مرتبطة بما قبلها عددا ومضمونا. القاعدة الخامسة في أصل الدين وأساسه، وهذه القاعدة الكلام فيها يتضمن أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول، المراد بهذا الدين، فإنه لا ينصل عندنا إلا إلى دين الإسلام الذي جاءت به جميع النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولا يراد به المعنى اللغوي الذي هو الطاعة أو الخضوع أو التذلل أو الجزاء، بل يراد به المعنى الشرعي، وهو دين الله الذي ما بعث وما بعث نبي ولا رسول إلا به، وهو دين الإسلام. الوجه الثاني في الإسلام ما هو؟ فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والحجر. هذا هو دين الحق، وهذا هو الذي رضيه الله سبحانه وتعالى للثقلين الجن والإنس. الوجه الثالث في أصل هذا الدين الذي ما رضي الله للعباد ولا للبلاد سواه، له أصل ينبني عليه، وهذا الأصل الذي ينبني عليه الدين الذي هو دين الإسلام ليس للعقل فيه مجال ولا للرأي فيه مكانة، بل هو أمر توقيفي مبني على نصوص الشارع، مبني على الوحي. والإجماع الذي هو أحد الأدلة مبني على النص، فليس مستقلا عن الإجماع. نعم هو حجة في نفسه ولكن ليس مستقلا، فقد قرر الأئمة أن الإجماع لا بد أن يستند على نص، هذا النص قد يكون حديثا، قد يكون آية، وقد يكون حديثا، وقد يكون الحديث صحيحا، وقد يكون ضعيفا. فإن كان السنة التي انبنى عليها الإجماع من صحيح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالإجماع يؤكد هذا النص ويقويه، فيكون الحكم ثابتا بدليلين وهما النص والإجماع. وإن كان الحديث ضعيفا أو نص غير معروف فالإجماع حجة لنفسه ولا يبحث عن دليل. وأذكر كلمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المجدد الثالث للدعوة السلفية حينما ذكر في رسالته المتضمنة للمسائل الأربع، قال: المسألة الأولى هي معرفة العبد ربه ودينه ومعرفة العبد ربه ونبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فإذا دين الإسلام لا بد فيه من الدليل الذي يدل على أن هذا العمل مشروع، ومن هنا قرر علماء الأصول أن الأصل في العبادات الحظر إلا بنص، الأصل في العبادات الحظر إلا بنص، لأنها توقيفية. أقول أصل الدين وأساسه أمران. الأمر الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من ترك. والأمر الثاني الإنذار والتحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. وقد دل على هذا، على هذه القاعدة بأصليها الكتاب والسنة وإجماع أئمة الدين المعتبر. قال الحق جل ثناؤه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال جل ذكره: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا فيما قصه علينا في كتابه عن أنبيائه نوح وهود وصالح وغيرهم من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه الآية. فهذه الآيات وما في معناها نص صريح في أمرين. الأمر الأول: وجوب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وإن شئت فقل وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني: النهي عن الشرك بالله عز وجل. وكتاب ربنا مليء بالآيات في هذا الباب، وهذه حكمة عظيمة وقاعدة جليلة. في التربية، في تربية العباد، أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى كل نبي، وبلغها كل نبي إلى قومه، لم يزد على ذلك ولا ينقص ولم ينقص. والرابط بين هذين الأمرين والعلم عند الله أنه لا تستقيم عبادة لله عز وجل وإن كانت في نفسها خالصة حتى يجانب المرء الشرك كله. قد يكون المرء موحدا في عبادة معينة أو في عبادة معينة، لكنه مشرك في بعضها. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه ما كانت المفاصلة والمصارمة بين النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأممهم إلا حين كانت دعوة المرسلين بأممهم أن يعبد الله وحده. فلو قيل للأمم اعبدوا الله أخلصوا له عبادتكم ما حصلت مفاصلة ولا نزاع. لكن كانت المفاصلة والمصاربة والمقاطعة بل وحز الرؤوس وإراء واستحلال النبيين والمرسلين دماء المعاندين وأموالهم إلا حينما تنكروا للتوحيد. فالأمم تنكروا لما قيل لهم اعبدوا الله وحده، وهذا غير مألوف عندهم وغير مقبول، لأنهم تلوثت فطرهم واجتالتهم الشياطين فحرفتهم عن الملة القويمة والفطرة السليمة حتى عبدوا الأوثان والأصنام. فالله سبحانه وتعالى لم يرد أن يعبد غيره، لأنه هو وحده المستحق للعبادة. قريش كانت لهم عبادات في الجاهلية، كانوا يعتقون وكانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يصومون عاشورا، ما قبلها الله سبحانه وتعالى منهم. لماذا؟ لأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وقد حذر الله سبحانه وتعالى العباد من الشرك، ولم يكتفي بمجرد النهي، فتارة كان التحذير بعدم مغفرة الشرك لمن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وتارة ببيان أنه محبط للعمل فلا يقبل الله معه عملا، وإن كانت الأعمال أمثال الجبال. قال عز اسمه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علم الله أنه لم يشرك به وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فإنه وجميع من مضى من إخوانه من النبيين والمرسلين معصومون من الشرك بالله، والصحيح أنهم معصومون من الكبائر وكذلك من صغائر الفسق. ولكن كان توجيه الخطاب إليه لأنه إمام هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتها، وهو المبلغ لها ما أراد الله منها في شرعه. هذا بعض ما في آي الكتاب الكريم من الأدلة على أصلي هذه القاعدة. فماذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما أن كتاب الله يا بني مليء بوجوب إخلاص الدين له والعبادة له والتحذير من الشرك به، فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تواترت في هذا الأمر تواترا معنويا يوجب العلم اليقين مع العمل. وأنا ذاكر لكم بعض ما في هذا الباب. الحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد رواه مسلم وغيره من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الحديث الثالث حديث أبي هريرة أيضا، وهو في صحيح البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، الأنبياء أولاد علام، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فإذا تأملنا هذه الأحاديث الثلاثة ظهر لنا دلالتها على الأصلين، دلالة ظاهرة جلية. ووجه ذلك أن هذه الأحاديث اتفقت على ما يأتي: أولا، وجوب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى. وثالثا، أن دين الأنبياء واحد. فظهر بهذا البيان أن هذه الأحاديث متفقة مع الآيات قبلها، وبهذا لعلكم أدركتم أن الدعوة إلى وحدة الأديان من أبطل الباطل، إن لم تكن أبطل الباطل، وذلكم أن الله سبحانه وتعالى ما بعث موسى صلى الله عليه وسلم باليهودية، فاليهود علم على فئة من بني إسرائيل هم محرفة التوراة من بعد موسى صلى الله عليه وسلم، وقد كان منهم له عليه الصلاة والسلام في حياته من الأذى ما عرفتم، والعناد ومخالفته جهارا وتحديه صلى الله عليه وسلم فصبر وصبر. والقرآن بمخازي القوم أو الآيات في القرآن التي تذكر مخازي القوم أعني اليهود من بني إسرائيل كثيرة أكثر من أن تفصل. كما أن عيسى صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله بالنصرانية، فالنصرانية فئة أخرى من بني إسرائيل حرفت الإنجيل الذي جاء به عيسى من عند الله عز وجل. فكلتا الطائفتين من بني إسرائيل محرفة لما أنزل الله على نبيها من كتاب وجعل فيه الهدى والنور والموعظة، فكيف بالله عليكم تكون اليهودية والنصرانية ديانتين سماويتين؟ وتاريخ الدعوة والمواقف مع اليهود والنصارى لا أستطيع سرد أمثلة منه في هذه الجلسة المختصرة، فكيف بسرد التاريخ كاملا؟ ولكن أحببت أن أنبهكم يا بني أنتم ومن تصل إليه هذه الرسالة إلى أن الدعوة إلى وحدة الأديان أو الحوار مع أهل الأديان إحداث في دين الله، بل الذي يظهر لي أن اعتقاد ذلك كفر مخرج عن ملة الإسلام. فلا يغرنكم أن بعض من أمضيت عليهم الهالة ويشار إليهم بالبنان أنهم دعاة أن تصدروا هذا الميدان، أعني ميدان الدعوة لوحدة الأديان أو الحوار مع وحدة الأديان، وأظن ذلك تنويعا في العبارة، أظن أن ذلك تنويع في العبارة. القاعدة الثانية في الشهادة، القاعدة السادسة في الشهادة، الشهادتان في المعنى الشرعي هما إقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولهذا فإنهما أول ما يبدأ به في الإسلام، فلا يدخل في الإسلام أحد حتى يعلن هذا الشهادة لله بالوحدانية والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والكلام على الشهادتين يتضمن عدة فروع، أعني على هذه القاعدة. الفرع الأول في السبب الذي منع المشركين من الشهادتين، ما هو؟ قريش ومن حولها من أهل الجزيرة عرب أقحاح، هم أرباب الفصاحة وقادة البلاغة في العربية، ويعرفون مدلولات الألفاظ ويفهمون مقصود المتكلم من كلامه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم 13 سنة يدعوهم إلى هذا، والقليل هم الذين استجابوا له، مثل السابقين الأولين من المهاجرين. فلماذا كان التلكؤ والعناد؟ بل ونبذه صلى الله عليه وسلم بأبشع الألقاب، الساحر والكاهن والمجنون وغير ذلك من الألقاب. السبب واضح، وهو أنهم يعلمون أن من قال لا إله إلا الله ألزم نفسه بمفاصلة الأوثان ومصارمتها وخلع عبادتها وإبطالها. فلم يفهموا أن معنى لا إله إلا الله أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فلو كان هذا هو معناها الذي فهمه القوم ما امتنعوا من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم مقرون بهذا، مقرون بالربوبية. والله سبحانه وتعالى قد قص علينا خبرهم فيما لا يحصى من آية تنزيلك، من ذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والمعنى لا تجعلوا لله نبرا تعبدونهم معه وتمحضونهم المحبة كما تحبون الله وأنتم تعلمون أنه لا ند له في هذه الأشياء المذكورة. خاطبهم الله عز وجل بذلك لأنهم مقرون لأن الله عز وجل هو المتفرد وحده بهذه الأشياء المذكورة في الآية أو في الآية في الآية قبلها. ومن ذلكم قوله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالقوم مقرون بالربوبية. فما ذكر الله الربوبية في القرآن إلا ليلزم القوم بالألوهية، وهي إخلاص العبادة له. هذا معنى لا إله إلا الله بالاختصار، لا معبود بحق إلا الله. فالمشركون عرفوا هذا، لا معبود بحق إلا الله. فمن قالها أبطل كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. ويزيد هذا أو مما يزيد هذا المعنى ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحصين والد عمران رضي الله عنهما: كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: فاعبد الذي في السماء ودع الشرك وأنا أعلمك كلمات، قل اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. وأما معنى المبسوط للا إله إلا الله فإنه باعتبار المركبين اللذين تتركب منهما هذه الكلمة لا إله إلا الله، هي جملة. فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبت العبادة لله وحده. فإذا بان بهذا أن القوم ما أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهم إلى القول بهذه الكلمة إلا لأنهم يعرفون معناها تماما بسطا واختصارا.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.
فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبت العبادة لله وحده. فإذا بان بهذا أن القوم ما أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهم إلى القول بهذه الكلمة إلا لأنهم يعرفون معناها تماما بسطا واختصارا. وعلى هذا فإن من نطق بلا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا عالما بمعناها عالما بمقتضاها حقق تجريد الإخلاص لله وحده. الفرع الثاني في شهادة أن محمد رسول الله، هذه الشهادة ليست مجرد كلمة ترددها الألسن وتتحرك بها الشفاه، بل هي تكليف وحمل عظيم لكنه يسير على من يسره الله عليه. وذلكم أن المكلف الناطق بها يلزمه 4 أمور، ولا تتحقق له هذه الشهادة، أعني شهادة أن محمد رسول الله، حتى تكتمل لديه. وهذه الأمور قد عرفتموها، وهي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن كمل هذه الأمور 4 كان محقا في شهادته لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كانت شهادته على نفسه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه المرسل إليه شهادة صحيحة، شهادة حق، بها يتحقق له تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن المسلم بتحقيق الشهادتين يحقق الشرطين، وإن شئت فقل الأصلين، الواجب توفرهما في كل عبادة وقربة يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل. وذلكم الشرطان أو الأصلان أو الأمران هما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويتبع هذا الفرع الثالث، وهو أنه يجب على المسلم في نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعتقد عموم رسالته إلى الثقلين، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. أقول يجب على المسلم أن يعتقد في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه قد بلغ ما أمره الله به، لم يزد عليه ولا ينقص، ولم ينقص منه. وكذلك جميع النبيين والمرسلين بلغوا البلاغ المبين، البلاغة التامة. وهنا تنبيه في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاثة أحوال. إحداها أن ينزل الوحي بموافقته، وثانيته أن يسكت عنه الوحي، وهذان شرع باتفاق من يعتد بقوله من أهل من علماء هذه الملة الحديثية. أما ما جاء الوحي بوفاقه أو موافقته فهذا لا إشكال فيه، مع التنبيه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتهد إلا حين لم ينزل عليه شيء. وأما اعتبار ما سكت عنه الوحي أو ترك النبي صلى الله عليه وسلم على ما اجتهد فيه كيف يكون شرعا؟ فالجواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، لا يقره الله على خطأ، وقد بعثه سفيرا إلى خلقه يبلغهم شرع الله. الحالة الثالثة ما نزل الوحي بخلافه، فهذا ليس بشأنه، ولكن لا يجوز لوم النبي صلى الله عليه وسلم من قبلنا، ولا التسريب عليه في هذا الاجتهاد الذي نزل الوحي بخلافه، لأن ذلك قدح في رسالته صلى الله عليه وسلم، أعني اللوم والتثريب، بل هو طعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النبيون والمرسلون من قبل. يجب أن لا يوجه الناس إليهم لوما ولا عتابا ولا تنقصا، فالله سبحانه وتعالى اصطفاه سفراء بينه وبين خلقه، يبلغون العباد دين الله الذي رضي الله، وهو سبحانه وتعالى أعلم من يصفه وأعلم من يخفى، فالذي يجب الإيمان به أن الله سبحانه وتعالى ما اختار من كل قوم إلا أفضلهم نفسا وأزكاهم سرا وعلانيا وخيرهم نسبا وأكرمهم خلقا. القاعدة السابقة، هذه القاعدة متممة للقاعدتين قبلها، ولكن أحببنا أن نبرزها، لأن بعض المنتسبين إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا متفقين في الانقياد له لله ولرسوله، فالمنقاد لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم تمام الانقياد هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السلفية. فالانقياد لحكم الله ولحكم رسوله ينبني على ثلاثة أمور: إذا أتمها العبد كان انقياده تاما، وإن لم يستكملها كان انقياده لله ولرسوله ناقصا. الأمر الأول: فعل ما أمر الله به ورسوله. الأمر الثاني: ترك ما نهى الله عنه ورسوله. والأمر الثالث: تصديق خبر الله ورسوله. وهاكم بعض الشواهد على هذه القاعدة. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والمعنى: مهما يأمركم به محمد صلى الله عليه وسلم من شيء فعليكم فعله، ائتمروا بأمره. ومهما ينهكم عنه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء فعليكم اجتنابه، مع التنبيه إلى أن فعل الأوامر مقيد بالاستطاعة، أما ترك النواهي فليس فيه قيد. ففي الحديث الصحيح ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالواجب على المسلم أن يفعل أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك، وما عجز عنه من الأوامر فالله عفو كريم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه يجب عليه أن يبتعد من النواهي، فهي محارم الله وحماه. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وأمرا معناه شأنا، وشأنا يتضمن الأوامر والنواهي، لأن الأمر له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فالأمر بمعناه اللغوي يطلق على الحال والشأن والفعل، وأما الاصطلاحي فهو طلب الفعل بالقول الدال عليه على وجه الاستعلاء. فالآية قاضية عليك أيها المسلم أن ترعى أمر الله وأمر رسوله بالفعل، وأن ترعى نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم بالترك، ولا تتمحل على ذلك. فهي بمعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وأما التصديق، تصديق الأخبار، فهذا أيضا يجب على المسلم أن يصدق ما جاء به كتاب الله عز وجل، كذلك ما صحت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار، سواء كانت الأخبار في الماضي أو في المستقبل. ومن الأخبار ما يتضمن أمرا أو نهيا، وها والتصديق يدل له قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أطلنا الحديث، نكتفي بهذا القدر ونتم الكلام على بقية القواعد وقواعد أخرى تتبعها إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الله في خير على هذه القواعد النافعة، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه وأن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناته وأن يرفع درجته في الدين. أرى بجانب الشيخ فضيلة شيخنا الشيخ الدكتور إبراهيم بن عامر الحيري، لعله إن لم نقدر عليه أن يسكتنا بشيء ولو قليل فالإخوة يرغبون في ذلك.
لا بس تفضل سم لنا يغفر الله لك.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا ما تقدم ما تكرم به وتفضل من إلقاء الضوء على هذه القواعد المهمة التي هي أصول معتقد أهل السنة والجماعة، والتي ما يزال الناس في حاجة لبسطها وللحديث عنها ولبيان حدودها لكونها هي الأصول التي يبنى عليها هذا الدين. وقد كانت محل عناية السلف، فكتبهم زاخرة بالحديث عن هذه القواعد وهذه الأصول، بل قبل هذا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن هذه الأصول وهذه القواعد التي للتفقه فيها الأثر البالغ على اعتقاد المسلم وسلوكه. وفي الحقيقة أنه لا مزيد على ما تفضل به شيخنا، ولو كان هناك مجال للحديث فلست ممن يعقب عليه، لكن أشير إلى نقطة وإلى مسألة مهمة أشار إليها الشيخ في حديثه، وهي أن أهل السنة والجماعة هم أوفر الناس حظاً في المتابعة، بل هم أهل المتابعة الحقيقية في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومتابعة حقيقة ينبغي أن تدرس دراسة معمقة حتى يظهر للناس الفرق الشاسع بين معتقد أهل السنة والمعتقدات الأخرى، بين منهج أهل السنة والمناهج الأخرى، لأنه لا يعرف الفرق إلا بالوقوف على حقيقة هذا الدين. فلما كان هذا الدين مبناه على هذا الأصل العظيم الذي تفضل به الشيخ، وهو تحقيق عبادة الله عز وجل، أيضا تضمن الأصل الآخر، وهو أن هذه العبادة لا تكون بالهوى، وهذا مقتضى الشهادتين كما سبق في حديث الشيخ، تجريد الإخلاص لله عز وجل وتجريد المتابعة. حقيقة لو تأملنا المتابعة نجد أنها ترجع إلى اسمين، هناك متابعة في أصل العمل وفي أصل المشروعية، وهذه المتابعة هي شرط في صحة العمل، فلا يقبل العمل إلا بتوفر هذا الأصل. ولربما هذه المسألة تظهر لكثير من الناس، وهناك قسم آخر للمتابعة، وهو المتابعة الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهناك متابعة هي شرط في صحة العمل، وهناك متابعة شرط في الكمال في العمل. وهذه أو هذا القسم يخفى على كثير من الناس، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر في مواطن من مسائل العقائد والعبادات خطأ كبار من الأئمة في هذه المسألة. والفقه الكامل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل إلا لمن وفقه الله عز وجل إليه وسلك هذا الطريق وانطرح بين يدي الله عز وجل وسلك هذا الطريق الذي هو سبيل المؤمنين، أن يتلقى العلم من مصادره من الوحي لا من عقول الناس. ومبنى هذا القسم يعني المتابعة الكاملة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مبناها على اليقين أن الخير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن الشر فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما من خير يقرب إلى الله وإلى مرضاته إلا وقد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شر يتضمن شرور الدنيا والآخرة إلا وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تقرر هذا عرف العبد أنه ليس له منهج أو طريق في جلب الخيرات ودفع الشرور إلا هذا العلم، وهذا الذي حصل لأهل السنة. لما حصل لهم هذا اليقين بحثوا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من العقيدة إلى كافة العبادات، حتى إن أحدهم لا يتجاوز السنة في شيء، يعظمون أمر السنة. ولما ضعف هذا الأمر في نفوس كثير من المتأخرين ونتج عنه وجود طوائف كثيرة من الأمة تنتسب إلى هذا الدين وقد لا يشك في إخلاصها لكنها ضلت الطريق، فبحثت عن الحلول في آراء الرجال، وكان المخرج من الانحرافات الموجودة في المجتمعات الإسلامية هو برجوع بعض هؤلاء إلى عقول الرجال، فكل يقرر الحلول والكل يضع الحلول المناسبة لما يرى. فهذا اليقين هو الذي حصل لأهل السنة قديما وحديثا في أن الحل لكل المشكلات ولمعالجة كل الانحرافات هو في دين الله عز وجل. وهذه المتابعة الكاملة أيها الإخوة تقتضي أيضا أمور. الأمر الأول كما تقدم هو اليقين الجازم الذي لا شك فيه أنه ما من طريق من طرق الخير إلا وقد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لا نبحث في طريق من طرق الخير من غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن يتفقه العبد في دينه، يتعلم العقيدة من منابعها الأصلية، يتعلم العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال خذوا عني مناسككم، ونقل لنا أصحابه هديه صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير، حتى إن اليهود هم أهل علم مع تركهم للعمل فاستحقوا بذلك غضب الله عز وجل، كانوا يغبطون هذه الأمة على هذا الهدي العظيم، فقال بعضهم ما ترك نبيكم شيئا إلا علمكم إياه حتى الخراء. سبحان الله، أي دين هذا؟ ما أن يستيقظ المسلم من نومه في الصباح إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم هدي في قيامه، في دخوله الخلاء، في خروجه، في خروجه من بيته، في دخوله إلى المسجد، فيما يفعل قبل الصلاة، في أثناء الصلاة، بعد الصلاة، في رجوعه إلى بيته، في إلقاء بعض الحقوق للمسلمين في الطريق، في العبادات كلها، في نومه كيف ينام وعلى أي جنب وماذا يقول، عندما يغتسل، عندما يأتي أهله، عندما يأكل، عندما يشرب، هدي عظيم. فما الذي جعل الأمة تنصرف عن هذا الهدي الكامل الذي فيه مرضاة الله عز وجل إلا الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم الآراء؟ فلا بد من الفقه، فقد الشيء لا يعطيه، لا بد أن نتعلم وأن نعرف هذا الدين. والله نصرة هذا الدين ليست بالعواطف كما تردد نسمعها في الإذاعات من بعض من ينتسب إلى الدعوة من أصحاب الجماعات وبعقد المؤتمرات وبدعوة إقامة الدولة الإسلامية، ونحن نجهل كيف نصلي وكيف نصوم. حتى إن بعض دعاة هؤلاء وكبار قادتهم والله إنه يسأل عن أبسط الأمور تعرض له في يومه، فأي داعي هذا الذي لا يستطيع أن يحفظ شيئا من أذكار الصباح والمساء؟ وإذا ما ذكر الله ذكر الله بالبدع. أي دين هذا؟ لا يعرف الرجل ماذا تفعل الزوجة إذا جاءها الحيض وهي في الحج. وقد حصل والله من بعض هؤلاء أنه يسأل عن هذه المسائل. فهذا هو الدين، مبناه على المتابعة، العبرة بعبادة الله عز وجل بما يحب هو لا بما نحب. ثم هناك فقه عظيم جدا لسلف الأمة فيما نأتي وما نؤخر من الأعمال، وهذا مرجعه أيضا إلى فقه العبد بنفسه، أن يأتي ما يستطيع ويخطئ بعض من يدعو الأمة أو أفراد الأمة إلى التوجه إلى عمل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم ما وجه أصحابه كلهم للجهاد أو لطلب العلم أو لفعل من الأفعال، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدين جاء متمشيا مع قدرات البشر. فهناك الأركان التي يقوم عليها هذا الدين هي ميسرة على كل أحد، لكن أهل الفضل بعد ذلك يتنافسون في أبواب شتى من أبواب الخير بحسب قدراته. فهذا مبناه أن يعرف العبد نفسه، هل أنا مؤهل لهذا الأمر؟ هل أنا ممن خوطب بهذا الأمر؟ كثير من الناس يتصدرون بأشياء ليسوا من أهلها ولم يخاطبوا بها. ثم من الفقه أيضا أن يفقه العبد عصره الذي هو فيه، وما الذي يحتاج الناس إليه في الدعوة، وبما يبدأ به، وكيف ندعو، متى نجهر، ومتى نوجه الدعوة إلى بعض الأفراد في بعض المجالس الخاصة. ولست أقول بما يقول به بعض المنحرفين الدعوة السرية، ليست هناك دعوة سرية في هذه المجتمعات الإسلامية، لكن هناك ضوابط لدعوة الأفراد، منهم من قد يصرح بالخطأ من غير تسمية، ومنهم من جاءت النصوص وهدي السلف بالتصريح باسمه وبخطئه، ومنهم من جاءت النصوص أيضا بمناصحته سرا، ولكل مقام مقال. فلا بد من معرفة العبد لنفسه ولقدرته، وأيضا أن يعرف العصر الذي يعيش فيه وما الذي يحتاج. ثم هذا الهدي الكامل إذا تحقق للعبد تحقق له ذلك الفضل العظيم الذي كان عليه كبار الأئمة أنهم قاد للناس في الخير، حققوا دين الله عز وجل اعتقادا وعملا، ووجهوا الناس بفقه عظيم. والله لو وقف بعض طلاب العلم على بعض دقائق المسائل التي يتضمنها منهج أهل السنة لأدركوا عظم هذا المنهج. ضوابط ومسائل دقيقة جدا في معاملة المخالف، متى يهجر المخالف ومتى يتألف، متى يصلى خلفه من باب الهجر ومتى تترك الصلاة خلفه، ضوابط عظيمة تدل على فقه. أيضا حتى في حديثهم للناس بالحق قد يمسك بعضهم بالحديث عن مسألة لكون هذه المسألة قد تكون شبهة للناس، حتى قال بعض السلف وأظنه سفيان الثوري: تركني أهل العراق لا أتحدث بفضائل علي. وهذا من فقه السلف، مع أن فضائل علي من الحق، ما دلت عليه النصوص من فضائل علي هي حق، لكن إن كان الحق يقدم للمخالف ليكون سلاحا له في الاستعانة به على ما عنده من الباطل، فإن الجاهل لا يعطى السلاح، بل إن من البر به ومن النصح له أن يمنع من هذا الأمر. ولهذا حتى إن بعض الناس يمنعون من بعض حقوقه كالحجر على السفيه حتى لا يكون هذا المال عرضة للتلف أو يكون وسيلة للإفساد في يد هذا السفيه، وكذلك مخاطبة الناس بما يكون عونا لهم على الخير. حقيقة الحديث يتشعب في هذا، لكن أريد يعني أن نقف على مسألة مهمة وهي التي أثارها الشيخ، وهو المتابعة الكاملة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم المتمثلة في منهج أهل السنة والجماعة، هذا المنهج العظيم المبني على الفقه العظيم وبعد النظر تحقيق المصالح لكافة أفراد الأمة من حكام ومحكومين، من علماء وعامة، من كبار وصغار، تضمنت الخير للجميع. وإن وجد الخير في بعض من ينتسب إلى المناهج الأخرى فهو مأخوذ من أصله الذي هو معتقد أهل السنة، ومن هنا نلحظ الشبهة التي تتردد أنه ما من طائفة إلا عندها خير وعندها خطأ، ونحن نتعاون على ما نحن فيه من الخير ونغض الطرف عن الخطأ. هذا خطأ، هو لا شك في القاعدة المقدمة الأولى أنه ما من طائفة إلا وعندها حق وعندها أخطاء، لكن مرجع الصواب هو إلى الكتاب والسنة، ومرجع الخطأ إلى عقول الناس وإلى أفهامهم وإلى انحرافهم. فلما نحن نتعاون مع أهل الأخطاء ونترك الأصل؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام أنه ما من طائفة من أهل البدع إلا وتحتاج لأهل السنة، وأهل السنة لا يحتاجون لأحد، لأنهم يتمسكون بهذا الكتاب العظيم أنزله رب العالمين الذي يعلم حال البشر ويعلم أحوالهم ويعلم ما يحتاجون إليه، وليس من علم البشر حتى يقال أنه يتعارض مع مصالح في عصر أو أنه لا يصح لهذا الزمان. والله إن حصل التقصير فلعقول الناس ولفهمهم، ومع هذا لن تخلو الأمة من علماء، يستنبطون الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة. أسأل الله التوفيق للجميع ومعذرة على الإطالة وسميح الشيخ العذر في هذا التعقيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
لقد أتحفنا هذه الليلة الشيخان الفاضلان الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري والشيخ إبراهيم بن عمرو الرحيل يحفظهم الله تعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ولقد صنع إلينا الشيخان الفاضلان معروفا لا نستطيع أن نكافئهم به إلا أن ندعو لهم في السر والجهر وأن ندب عن أعراضهم، فجزاهم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هو الاعتقاد الحق الذي يجب على كل مسلم ومسلمة اعتقاده، إن هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعتقاد صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، واعتقاد من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من علماء الإسلام وعوام المسلمين، ومن خالفهم في الاعتقاد وسلك غير سبيلهم فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد وغضبه ومقته. يقول عليه الصلاة والسلام عن الفرق التي ستكون في أمته، وهي 73 فرقة: كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة بقوله: هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم. أخرج هذه الزيادة الآجري في الشريعة عن عبد الله بن عمرو، وأخرجها الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فهذا ضابط أهل السنة والجماعة وشعار أهل السنة والجماعة، متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمسكون بسنة خلفائه الراشدين، عاضون على ذلك بالنواجذ. ولذا سموا الفرقة الناجية، لأنهم نجوا من عذاب الله تعالى يوم القيامة وسلموا من الأهواء والبدع. وسموا أيضا لذلك الطائفة المنصورة لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. ومعنى الظهور هنا النصر، كما قال الله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وكما قال جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. فأهل السنة والجماعة هم الغالبون، إما بالسيف والسنان وإما بالحجة والبرهان. وأهل السنة والجماعة طائفة واحدة، ولذا سموا بالجماعة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فمن زعم أن أهل السنة ثلاث فرق أو فرقتان فقد غلط وقال غير الحق. وأهل السنة والجماعة ليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة، وما دل على هذين اللفظين من الألفاظ. ولذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا رافضي ولا خارجي. وسئل رحمه الله تعالى عن السنة فقال: هو ما لسنا له سوى السنة. يعني أن أهل السنة ليس لهم نسبة ينتسبون إليها سوى السنة. وعقيدة أهل السنة والجماعة بينها الأئمة الكبار ووضحوها وشرحوها واستدلوا عليها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقد ألف أئمة الإسلام كتب السنة، وهي التي تعنى بالعقائد، كالسنة للإمام أحمد ولابن أبي شيبة وللالكائي وللخلال وللطبراني ولابن أبي عاصم وغيرهم. وهكذا من جاء بعد هؤلاء كابن عبد البر وابن قدامة، وهكذا من جاء بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير، وهكذا من جاء بعدهم كشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن سار على طريقته ونهجه إلى يومنا هذا. ونحن إن شاء الله تعالى نذكر جملا يسيرة على وجه الاختصار من عقيدة هذه الصفوة الصالحة التي يجب على كل مسلم أن يلقى الله تعالى باعتقادها. فمن جملة ذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن رجب للإنتاج والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان: قواعد وأصول في منهج السلف القسم الثاني، والتي ألقاها فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري، وشاركه في إلقائها فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم معامر الرحيلي. نسأل الله عز وجل أن يجزيهما خير الجزاء، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. يتواصل بين الحديث مع فضيلة شيخنا عبيد بن عبد الله الجابري في هذا اللقاء الثاني، والذي بمشيئة الله يكون الحديث فيه حول القواعد التالية. كان حديثنا السابق في أربعة قواعد، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سيكون معنا القاعدة الخامسة في أصل الدين ومحتاته، والقاعدة السادسة في الشهادتين، والقاعدة السابعة في الانقياد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، القاعدة الثامنة في الأعمال من حيث القبول والرد، والتاسعة في فقه الاستدلال بالنصوص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشريعة لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها الأبناء الكرام، هذا هو اللقاء الثاني الذي نتحدث إليكم فيه عما أسميناه قواعد وأصول في المنهج السلفي. وقد يقول قائل: لماذا خصصتم أهل المنهج السلفي بهذه القواعد، مع أن الناظر يرى أن غير أهل المنهج السلفي يشاركون السلفيين في هذه القواعد أو بعضها؟ فالجواب أن أهل المنهج السلفي قد رزقهم الله سبحانه وتعالى ومن عليهم بأوفر الحظ من كل نهج سديد وسبيل مستقيم وخلق كريم، وإن كان يشاركهم في بعض الأمور التي يسلكونها غيرهم من الناس، لكن أهل المنهج السلفي لهم أوفر الحظوظ، لأنهم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به عن الله سبحانه وتعالى تبليغا إلى عباده. ولهذا إذا أطلق سبيل المؤمنين فإنه لا ينصرف عند الإطلاق إلا إلى سبيل أهل السنة. وقد قدمت أن أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث كلها مسميات لمسمى واحد، وهم كل من اقتقى أثر النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح بعده، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين ومن بعدهم، وكان اقتفاؤه هذا الأثر بإحسان. وقد حضرت الليلة الخمس القواعد التي استمعتم إليها سردا من الأستاذ سمير، وإليكموها إن شاء الله مفصلة. القاعدة الخامسة، وأنتم تعرفون أن الحديث متصل، فلا غرابة إذن أن تكون القواعد مرتبطة بما قبلها عددا ومضمونا. القاعدة الخامسة في أصل الدين وأساسه، وهذه القاعدة الكلام فيها يتضمن أمرين أو ثلاثة. الأمر الأول، المراد بهذا الدين، فإنه لا ينصل عندنا إلا إلى دين الإسلام الذي جاءت به جميع النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولا يراد به المعنى اللغوي الذي هو الطاعة أو الخضوع أو التذلل أو الجزاء، بل يراد به المعنى الشرعي، وهو دين الله الذي ما بعث نبي ولا رسول إلا به، وهو دين الإسلام. الوجه الثاني في الإسلام ما هو؟ فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك والحجر. هذا هو دين الحق، وهذا هو الذي رضيه الله سبحانه وتعالى للثقلين الجن والإنس. الوجه الثالث في أصل هذا الدين الذي ما رضي الله للعباد ولا للبلاد سواه، له أصل ينبني عليه، وهذا الأصل الذي ينبني عليه الدين الذي هو دين الإسلام ليس للعقل فيه مجال ولا للرأي فيه مكانة، بل هو أمر توقيفي مبني على نصوص الشارع، مبني على الوحي، والإجماع الذي هو أحد الأدلة مبني على النص، فليس مستقلا عن الإجماع. نعم هو حجة في نفسه، ولكن ليس مستقلا. فقد قرر الأئمة أن الإجماع لا بد أن يستند على نص، هذا النص
قد يكون حديثا، قد يكون آية، وقد يكون حديثا، وقد يكون الحديث صحيحا، وقد يكون ضعيفا. فإن كان السنة التي انبنى عليها الإجماع من صحيح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالإجماع يؤكد هذا النص ويقويه، فيكون الحكم ثابتا بدليلين وهما النص والإجماع. وإن كان الحديث ضعيفا أو نص غير معروف، فالإجماع حجة لنفسه ولا يبحث عن دليل. وأذكر كلمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المجدد الثالث للدعوة السلفية، حينما ذكر في رسالته المتضمنة للمسائل الأربع، قال: المسألة الأولى هي معرفة العبد ربه ودينه ومعرفة العبد ربه ونبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فإذا دين الإسلام لا بد فيه من الدليل الذي يدل على أن هذا العمل مشروع. ومن هنا قرر علماء الأصول أن الأصل في العبادات الحظر إلا بنص، الأصل في العبادات الحظر إلا بنص، لأنها توقيفية. أقول أصل الدين وأساسه أمران. الأمر الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من ترك. والأمر الثاني الإنذار والتحذير من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. وقد دل على هذا، على هذه القاعدة بأصليها الكتاب والسنة وإجماع أئمة الدين المعتبر. قال الحق جل ثناؤه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال جل ذكره: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا فيما قصه علينا في كتابه عن أنبيائه نوح وهود وصالح وغيرهم من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية. فهذه الآيات وما في معناها نص صريح في أمرين. الأمر الأول وجوب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وإن شئت فقل وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني النهي عن الشرك بالله عز وجل. وكتاب ربنا مليء بالآيات في هذا الباب، وهذه حكمة عظيمة وقاعدة جليلة. في التربية، في تربية العباد، أوحاها الله سبحانه وتعالى إلى كل نبي، وبلغها كل نبي إلى قومه، لم يزد على ذلك ولا ينقص ولم ينقص. والرابط بين هذين الأمرين والعلم عند الله أنه لا تستقيم عبادة لله عز وجل وإن كانت في نفسها خالصة حتى يجانب المرء الشرك كله. قد يكون المرء موحدا في عبادة معينة أو في عبادة معينة، لكنه مشرك في بعضها. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه ما كانت المفاصلة والمصارمة بين النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأممهم إلا حين كانت دعوة المرسلين بأممهم أن يعبد الله وحده. فلو قيل للأمم اعبدوا الله أخلصوا له عبادتكم ما حصلت مفاصلة ولا سمح. لكن كانت المفاصلة والمصاربة والمقاطعة بل وحز الرؤوس وإراء واستحلال النبيين والمرسلين دماء المعاندين وأموالهم إلا حينما تنكروا للتوحيد. فالأمم تنكروا لما قيل لهم اعبدوا الله وحده، وهذا غير مألوف عندهم وغير مقبول، لأنهم تلوثت فطرهم واجتالتهم الشياطين فحرفتهم عن الملة القويمة والفطرة السليمة حتى عبدوا الأوثان والأصنام. فالله سبحانه وتعالى لم يرد أن يعبد غيره لأنه هو وحده المستحق للعبادة. قريش كانت لهم عبادات في الجاهلية، كانوا يعتقون وكانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يصومون عاشورا، ما قبلها الله سبحانه وتعالى منه. لماذا؟ لأنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وقد حذر الله سبحانه وتعالى العباد من الشرك، ولم يكتفي بمجرد النهي، فتارة كان التحذير بعدم مغفرة الشرك لمن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وتارة ببيان أنه محبط للعمل فلا يقبل الله معه عملا، وإن كانت الأعمال أمثال الجبال. قال عز اسمه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علم الله أنه لم يشرك به وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فإنه وجميع من مضى من إخوانه من النبيين والمرسلين معصومون من الشرك بالله، والصحيح أنهم معصومون من الكبائر وكذلك من صغائر الفسق. ولكن كان توجيه الخطاب إليه لأنه إمام هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتها، وهو المبلغ لها ما أراد الله منها لشرعه. هذا بعض ما في آي الكتاب الكريم من الأدلة على أصلي هذه القاعدة. فماذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما أن كتاب الله يا بني مليء بوجوب إخلاص الدين له والعبادة له والتحذير من الشرك به، فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تواترت في هذا الأمر تواترا معنويا يوجب العلم اليقيني مع العمل. وأنا ذاكر بعض لكم بعض ما في هذا الباب. الحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو مخرج في الصحيحين، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد رواه مسلم وغيره من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الحديث الثالث حديث أبي هريرة أيضا، وهو في صحيح البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، الأنبياء أولاد علام، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. فإذا تأملنا هذه الأحاديث الثلاثة ظهر لنا دلالتها على الأصلين، دلالة ظاهرة جلية. ووجه ذلك أن هذه الأحاديث اتفقت على ما يأتي: أولا، وجوب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ثانيا، أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى. وثالثا، أن دين الأنبياء واحد. فظهر بهذا البيان أن هذه الأحاديث متفقة مع الآيات قبلها. وبهذا لعلكم أدركتم أن الدعوة إلى وحدة الأديان من أبطل الباطل، إن لم تكن أبطل الباطل، وذلكم أن الله سبحانه وتعالى ما بعث موسى صلى الله عليه وسلم باليهودية، فاليهود علم على فئة من بني إسرائيل هم محرفة التوراة من بعد موسى صلى الله عليه وسلم، وقد كان منهم له عليه الصلاة والسلام في حياته من الأذى ما عرفتم، والعناد ومخالفته جهارا وتحديه صلى الله عليه وسلم، فصبر وصبر. والقرآن بمخازي القوم، أو الآيات في القرآن التي تذكر مخازي القوم، أعني اليهود من بني إسرائيل، كثيرة أكثر من أن تفصل. كما أن عيسى صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله بالنصرانية، فالنصرانية فئة أخرى من بني إسرائيل حرفت الإنجيل الذي جاء به عيسى من عند الله عز وجل. فكلتا الطائفتين من بني إسرائيل محرفة لما أنزل الله على نبيها من كتاب، وجعل فيه الهدى والنور والموعظة. فكيف بالله عليكم تكون اليهودية والنصرانية ديانتين سماويتين؟ وتاريخ الدعوة والمواقف مع اليهود والنصارى، لا أستطيع سرد أمثلة منه في هذه الجلسة المختصرة، فكيف بسرد التاريخ كاملا؟ ولكن أحببت أن أنبهكم يا بني أنتم ومن تصل إليه هذه الرسالة إلى أن الدعوة إلى وحدة الأديان أو الحوار مع أهل الأديان إحداث في دين الله، بل الذي يظهر لي أن اعتقاد ذلك كفر مخرج عن ملة الإسلام. فلا يغرنكم أن بعض من أمضيت عليهم الهالة ويشار إليهم بالبنان أنهم دعاة أن تصدروا هذا الميدان، أعني ميدان الدعوة لوحدة الأديان أو الحوار مع وحدة الأديان، وأظن ذلك تنويعا في العبارة، أظن أن ذلك تنويع في العبارة. القاعدة الثانية في الشهادة، القاعدة السادسة في الشهادة، الشهادتان في المعنى الشرعي هما إقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولهذا فإنهما أول ما يبدأ به في الإسلام، فلا يدخل في الإسلام أحد حتى يعلن هذا الشهادة لله بالوحدانية والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والكلام على الشهادتين يتضمن عدة فروع، يعني على هذه القاعدة. الفرع الأول في السبب الذي منع المشركين من الشهادتين، ما هو؟ قريش ومن حولها من أهل الجزيرة، عرب أقحاح، هم أرباب الفصاحة وقادة البلاغة في العربية، ويعرفون مدلولات الألفاظ ويفهمون مقصود المتكلم من كلامه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم 13 سنة يدعوهم إلى هذا، والقليل هم الذين استجابوا له، مثل السابقين الأولين من المهاجرين. فلماذا كان التلكؤ والعناد، بل ونبذه صلى الله عليه وسلم في أبشع الألقاب كالساحر والكاهن والمجنون وغير ذلك من الألقاب؟ السبب واضح، وهو أنهم يعلمون أن من قال لا إله إلا الله ألزم نفسه بمفاصلة الأوثان ومصارمتها وخلع عبادتها وإبطالها. فلم يفهموا أن معنى لا إله إلا الله أن الله هو الخالق الرازق المدبر، فلو كان هذا هو معناها الذي فهمه القوم ما امتنعوا من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم مقرون بهذا، مقرون بالربوبية. والله سبحانه وتعالى قد قص علينا خبرهم فيما لا يحصى من آية تنزيل الكتاب، من ذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والمعنى لا تجعلوا لله نبرا تعبدونهم معه وتمحضونهم المحبة كما تحبون الله وأنتم تعلمون أنه لا ند له في هذه الأشياء المذكورة. خاطبهم الله عز وجل بذلك لأنهم مقرون لأن الله عز وجل هو المتفرد وحده بهذه الأشياء المذكورة في الآية أو في الآية في الآية قبلها. ومن ذلكم قوله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالقوم مقرون بالربوبية. فما ذكر الله الربوبية في القرآن إلا ليلزم القوم بالألوهية وهي إخلاص العبادة له. هذا معنى لا إله إلا الله بالاختصار، لا معبود بحق إلا الله. فالمشركون عرفوا هذا، لا معبود بحق إلا الله، فمن قالها أبطل كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. ويزيد هذا أو مما يزيد هذا المعنى ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحصين والد عمران رضي الله عنهما كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال فمن لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاعبد الذي في السماء ودع الشرك وأنا أعلمك كلمة، قل اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. وأما معنى المبسوط للا إله إلا الله فإنه باعتبار المركبين اللذين تتركب منهما هذه الكلمة لا إله إلا الله، هي جملة فلا إله نافيا جميع نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبت العبادة لله وحده. فإذا بان بهذا أن القوم ما أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهم إلى القول بهذه الكلمة إلا لأنهم يعرفون معناها تماما بسطا واختصارا.
أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.
فلا إله نافيا جميع نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبت العبادة لله وحده. فإذا بان بهذا أن القوم ما أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم دعوتهم إلى القول بهذه الكلمة إلا لأنهم يعرفون معناها تماما بسطا واختصارا. وعلى هذا فإن من نطق بلا إله إلا الله قولا وعملا واعتقادا عالما بمعناها عالما بمقتضاها حقق تجريد الإخلاص لله وحده. الفرع الثاني في شهادة أن محمد رسول الله، هذه الشهادة ليست مجرد كلمة ترددها الألسن وتتحرك بها الشفاه، بل هي تكليف وحمل عظيم لكنه يسير على من يسره الله عليه. وذلكم أن المكلف الناطق بها يلزمه أربعة أمور، ولا تتحقق له هذه الشهادة أعني شهادة أن محمد رسول الله حتى تكتمل لديه. وهذه الأمور قد عرفتموها، وهي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن كمل هذه الأمور الأربعة كان محقا في شهادته لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كانت شهادته على نفسه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه المرسل إليه شهادة صحيحة، شهادة حق، بها يتحقق له تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن المسلم بتحقيق الشهادتين يحقق الشرطين، وإن شئت فقل الأصلين، الواجب توفرهما في كل عبادة وقربة يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل. وذلكم الشرطان أو الأصلان أو الأمران هما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويتبع هذا الفرع الثالث وهو أنه يجب على المسلم في نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعتقد عموم رسالته إلى الثقلين، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. ماذا حصل؟ خطأ؟ أقول يجب على المسلم أن يعتقد في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه قد بلغ ما أمره الله به، لم يزد عليه ولا ينقص ولم ينقص منه، وكذلك جميع النبيين والمرسلين بلغوا البلاغ المبين البلاغة التامة. وهنا تنبيه في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاثة أحوال: إحداها أن ينزل الوحي بموافقته، وثانيتها أن يسكت عنه الوحي، وهذان شرع باتفاق من يعتد بقوله من أهل من علماء هذه الملة الحديثية. أما ما جاء الوحي بوفاقه أو موافقته فهذا لا إشكال فيه، مع التنبيه إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتهد إلا حين لم ينزل عليه شيء. وأما اعتبار ما سكت عنه الوحي أو ترك النبي صلى الله عليه وسلم على ما اجتهد فيه كيف يكون شرعا؟ فالجواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ، لا يقره الله على خطأ، وقد بعثه سفيرا إلى خلقه يبلغهم شرع الله. الحالة الثالثة ما نزل الوحي بخلافه، فهذا ليس بشأنه، ولكن لا يجوز لوم النبي صلى الله عليه وسلم من قبلنا ولا التثريب عليه في هذا الاجتهاد الذي نزل الوحي بخلافه، لأن ذلك قدح في رسالته صلى الله عليه وسلم، أعني اللوم والتثريب، بل هو طعن في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك النبيون والمرسلون من قبل. يجب أن لا يوجه الناس إليهم لوما ولا عتابا ولا تنقصا، فالله سبحانه وتعالى اصطفاهم سفراء بينه وبين خلقه يبلغون العباد دين الله الذي رضي الله، وهو سبحانه وتعالى أعلم من يصطفي وأعلم من يختار، فالذي يجب الإيمان به أن الله سبحانه وتعالى ما اختار من كل قوم إلا أفضلهم نفسا وأزكاهم سرا وعلانيا وخيرهم نسبا وأكرمهم خلقا. قاعدة القاعدة السابقة. هذه القاعدة متممة للقاعدتين قبلها، ولكن أحببنا أن نبرزها، لأن بعض المنتسبين إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا متفقين في الانقياد له لله ولرسوله، فالمنقاد لحكم الله ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم تمام الانقياد هم أهل السنة والجماعة، هم أهل السلفية، فالانقياد لحكم الله ولحكم رسوله ينبني على ثلاثة أمور: إذا أتمها العبد كان انقياده تاما، وإن لم يستكملها كان انقياده لله ولرسوله ناقصا. الأمر الأول فعل ما أمر الله به ورسوله. الأمر الثاني ترك ما نهى الله عنه ورسوله. والأمر الثالث تصديق خبر الله ورسوله. وهاكم بعض الشواهد على هذه القاعدة. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والمعنى: مهما يأمركم به محمد صلى الله عليه وسلم من شيء فعليكم فعله، ائتمروا بأمره. ومهما ينهكم عنه نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء فعليكم اجتنابه، مع التنبيه إلى أن فعل الأوامر مقيد بالاستطاعة، أما ترك النواهي فليس فيه قيد. ففي الحديث الصحيح: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. فالواجب على المسلم أن يفعل أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك، وما عجز عنه من الأوامر فالله عفو كريم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه يجب عليه أن يبتعد من النواهي، فهي محارم الله وحماه. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وأمرا معناه شأنا، وشأنا يتضمن الأوامر والنواهي، لأن الأمر له معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فالأمر بمعناه اللغوي يطلق على الحال والشأن والفعل، وأما الاصطلاحي فهو طلب الفعل بالقول الدال عليه على وجه الاستعلاء. فالآية قاضية عليك أيها المسلم أن ترعى أمر الله وأمر رسوله بالفعل، وأن ترعى نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم بالترك، ولا تتمحل على ذلك. فهي بمعنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وأما التصديق، تصديق الأخبار، فهذا أيضا يجب على المسلم أن يصدق ما جاء به كتاب الله عز وجل، كذلك ما صحت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأخبار، سواء كانت الأخبار في الماضي أو في المستقبل. ومن الأخبار ما يتضمن أمرا أو نهيا، وها والتصديق يدل له قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أطلنا الحديث، نكتفي بهذا القدر ونتم الكلام على بقية القواعد وقواعد أخرى تتبعها إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خير جزاء على هذه القواعد النافعة، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا ما تقدم ما تكرم به وتفضل من إلقاء الضوء على هذه القواعد المهمة التي هي أصول معتقد أهل السنة والجماعة، والتي ما يزال الناس في حاجة لبسطها وللحديث عنها ولبيان حدودها، لكونها هي الأصول التي يبنى عليها هذا الدين. وقد كانت محل عناية السلف، فكتبهم زاخرة بالحديث عن هذه القواعد وهذه الأصول، بل قبل هذا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن هذه الأصول وهذه القواعد التي للتفقه فيها الأثر البالغ على اعتقاد المسلم وسلوكه. وفي الحقيقة أنه لا مزيد على ما تفضل به شيخنا، ولو كان هناك مجال للحديث فلست ممن يعقب عليه، لكن أشير إلى نقطة وإلى مسألة مهمة أشار إليها الشيخ في حديثه، وهي أن أهل السنة والجماعة هم أوفر الناس حظا في المتابعة، بل هم أهل المتابعة الحقيقية في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومتابعة حقيقة ينبغي أن تدرس دراسة معمقة حتى يظهر للناس الفرق الشاسع بين معتقد أهل السنة والمعتقدات الأخرى، بين منهج أهل السنة والمناهج الأخرى، لأنه لا يعرف الفرق إلا بالوقوف على حقيقة هذا الدين. فلما كان هذا الدين مبناه على هذا الأصل العظيم الذي تفضل به الشيخ، وهو تحقيق عبادة الله عز وجل، أيضا تضمن الأصل الآخر وهو أن هذه العبادة لا تكون بالهوى، وهذا مقتضى الشهادتين كما سبق في حديث الشيخ، تجريد الإخلاص لله عز وجل وتجريد المتابعة. حقيقة لو تأملنا المتابعة نجد أنها ترجع إلى اسمين، هناك متابعة في أصل العمل وفي أصل المشروعية، وهذه المتابعة هي شرط في صحة العمل، فلا يقبل العمل إلا بتوفر هذا الأصل. ولربما هذه المسألة تظهر لكثير من الناس. وهناك قسم آخر للمتابعة، وهو المتابعة الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهناك متابعة هي شرط في صحة العمل، وهناك متابعة شرط في الكمال في العمل. وهذه أو هذا القسم يخفى على كثير من الناس، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر في مواطن من مسائل العقائد والعبادات خطأ كبار من الأئمة في هذه المسألة. والفقه الكامل لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يحصل إلا لمن وفقه الله عز وجل إليه وسلك هذا الطريق وانطرح بين يدي الله عز وجل وسلك هذا الطريق الذي هو سبيل المؤمنين، أن يتلقى العلم من مصادره من الوحي لا من عقول الناس. ومبنى هذا القسم يعني المتابعة الكاملة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مبناها على اليقين أن الخير فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشر فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما من خير يقرب إلى الله وإلى مرضاته إلا وقد شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شر يتضمن شرور الدنيا والآخرة إلا وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تقرر هذا عرف العبد أنه ليس له منهج أو طريق في جلب الخيرات ودفع الشرور إلا هذا العلم. وهذا الذي حصل لأهل السنة، لما حصل لهم هذا اليقين بحثوا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من العقيدة إلى كافة العبادات، حتى إن أحدهم لا يتجاوز السنة في شيء، يعظمون أمر السنة. ولما ضعف هذا الأمر في نفوس كثير من المتأخرين ونتج عنه وجود طوائف كثيرة من الأمة تنتسب إلى هذا الدين وقد لا يشك في إخلاصها لكنها ضلت الطريق، فبحثت عن الحلول في آراء الرجال، وكان المخرج من الانحرافات الموجودة في المجتمعات الإسلامية هو برجوع بعض هؤلاء إلى عقول الرجال، فكل يقرر الحلول والكل يضع الحلول المناسبة لما يرى. فهذا اليقين هو الذي حصل لأهل السنة قديما وحديثا في أن الحل لكل المشكلات ولمعالجة كل الانحرافات هو في دين الله عز وجل. وهذه المتابعة الكاملة أيها الإخوة تقتضي أيضا أمور. الأمر الأول كما تقدم هو اليقين الجازم الذي لا شك فيه أنه ما من طريق من طرق الخير إلا وقد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا نبحث في طريق من طرق الخير من غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن يتفقه العبد في دينه، يتعلم العقيدة من منابعها الأصلية، يتعلم العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال خذوا عني مناسككم، ونقل لنا أصحابه هديه صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير، حتى إن اليهود هم أهل علم مع تركهم للعمل فاستحقوا بذلك غضب الله عز وجل، كانوا يغبطون هذه الأمة على هذا الهدي العظيم. فقال بعضهم ما ترك نبيكم شيئا إلا علمكم إياه حتى الخراء. سبحان الله، أي دين هذا؟ ما أن يستيقظ المسلم من نومه في الصباح إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم هدي في قيامه، في دخوله الخلاء، في خروجه، في خروجه من بيته، في دخوله إلى المسجد، فيما يفعل قبل الصلاة، في أثناء الصلاة، بعد الصلاة، في رجوعه إلى بيته، في إلقاء بعض الحقوق للمسلمين في الطريق، في العبادات كلها، في نومه كيف ينام وعلى أي جنب وماذا يقول، عندما يغتسل، عندما يأتي أهله، عندما يأكل، عندما يشرب، هدي عظيم. فما الذي جعل الأمة تنصرف عن هذا الهدي الكامل الذي فيه مرضاة الله عز وجل إلا الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم الآراء؟ فلا بد من الفقه، فقد الشيء لا يعطيه، لا بد أن نتعلم وأن نعرف هذا الدين. والله نصرة هذا الدين ليست بالعواطف كما تردد نسمعها في الإذاعات من بعض من ينتسب إلى الدعوة من أصحاب الجماعات وبعقد المؤتمرات وبدعوة إقامة الدولة الإسلامية، ونحن نجهل كيف نصلي وكيف نصوم، حتى إن بعض دعاة هؤلاء وكبار قادتهم والله إنه يسأل عن أبسط الأمور تعرض له في يومه. فأي داعية هذا الذي لا يستطيع أن يحفظ شيئا من أذكار الصباح والمساء، وإذا ما ذكر الله ذكر الله بالبدع؟ أي دين هذا؟ لا يعرف الرجل ماذا تفعل الزوجة إذا جاءها الحيض وهي في الحج؟ وقد حصل والله من بعض هؤلاء أنه يسأل عن هذه المسائل. فهذا هو الدين، مبناه على المتابعة، العبرة بعبادة الله عز وجل بما يحب هو لا بما نحب. ثم هناك فقه عظيم جدا لسلف الأمة فيما نأتي وما نؤخر من الأعمال، وهذا مرجعه أيضا إلى فقه العبد بنفسه، أن يأتي ما يستطيع ويخطئ بعض من يدعو الأمة أو أفراد الأمة إلى التوجه إلى عمل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم ما وجه أصحابه كلهم للجهاد أو لطلب العلم أو لفعل من الأفعال، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدين جاء متمشيا مع قدرات البشر. فهناك الأركان التي يقوم عليها هذا الدين هي ميسرة على كل أحد، لكن أهل الفضل بعد ذلك يتنافسون في أبواب شتى من أبواب الخير بحسب قدراته. فهذا مبناه أن يعرف العبد نفسه، هل أنا مؤهل لهذا الأمر؟ هل أنا ممن خوطب بهذا الأمر؟ كثير من الناس يتصدرون بأشياء ليسوا من أهلها ولم يخاطبوا بها. ثم من الفقه أيضا أن يفقه العبد عصره الذي هو فيه، وما الذي يحتاج الناس إليه في الدعوة، وبما يبدأ به، وكيف ندعو، متى نجهر، ومتى نوجه الدعوة إلى بعض الأفراد في بعض المجالس الخاصة. ولست أقول بما يقول به بعض المنحرفين الدعوة السرية، ليست هناك دعوة سرية في هذه المجتمعات الإسلامية، لكن هناك ضوابط لدعوة الأفراد، منهم من قد يصرح بالخطأ من غير تسمية، ومنهم من جاءت النصوص وهدي السلف بالتصريح باسمه وبخطئه، ومنهم من جاءت النصوص أيضا بمناصحته سرا، ولكل مقام مقال. فلا بد من معرفة العبد لنفسه ولقدرته، وأيضا أن يعرف العصر الذي يعيش فيه وما الذي يحتاج. ثم هذا الهدي الكامل إذا تحقق للعبد تحقق له ذلك الفضل العظيم الذي كان عليه كبار الأئمة، أنهم قاد للناس في الخير، حققوا دين الله عز وجل اعتقادا وعملا، ووجهوا الناس بفقه عظيم. والله لو وقف بعض طلاب العلم على بعض دقائق المسائل التي يتضمنها منهج أهل السنة لأدركوا عظم هذا المنهج. ضوابط ومسائل دقيقة جدا في معاملة المخالف، متى يهجر المخالف ومتى يتألف، متى يصلى خلفه من باب الهجر ومتى تترك الصلاة خلفه، ضوابط عظيمة تدل على فقه. أيضا حتى في حديثهم للناس بالحق قد يمسك بعضهم بالحديث عن مسألة لكون هذه المسألة قد تكون شبهة للناس، حتى قال بعض السلف وأظنه سفيان الثوري: تركني أهل العراق لا أتحدث بفضائل علي. وهذا من فقه السلف، مع أن فضائل علي من الحق، ما دلت عليه النصوص من فضائل علي هي حق، لكن إن كان الحق يقدم للمخالف ليكون سلاحا له في الاستعانة به على ما عنده من الباطل، فإن الجاهل لا يعطى السلاح، بل إن من البر به ومن النصح له أن يمنع من هذا الأمر. ولهذا حتى إن بعض الناس يمنعون من بعض حقوقه كالحجر على السفيه، حتى لا يكون هذا المال عرضة للتلف أو يكون وسيلة للإفساد في يد هذا السفيه، وكذلك مخاطبة الناس بما يكون عونا لهم على الخير. حقيقة الحديث يتشعب في هذا، لكن أريد يعني أن نقف على مسألة مهمة وهي التي أثارها الشيخ، وهو المتابعة الكاملة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم المتمثلة في منهج أهل السنة والجماعة، هذا المنهج العظيم المبني على الفقه العظيم وبعد النظر تحقيق المصالح لكافة أفراد الأمة من حكام ومحكومين، من علماء وعامة، من كبار وصغار، تضمنت الخير للجميع. وإن وجد الخير في بعض من ينتسب إلى المناهج الأخرى فهو مأخوذ من أصله الذي هو معتقد أهل السنة. ومن هنا ندحض الشبهة التي تتردد أنه ما من طائفة إلا عندها خير وعندها خطأ، ونحن نتعاون على ما نحن فيه من الخير ونغض الطرف عن الخطأ. هذا خطأ، هو لا شك في القاعدة المقدمة الأولى أنه ما من طائفة إلا وعندها حق وعندها أخطاء، لكن مرجع الصواب هو إلى الكتاب والسنة، ومرجع الخطأ إلى عقول الناس وإلى أفهامهم وإلى انحرافهم. فلما نحن نتعاون مع أهل الأخطاء ونترك الأصل؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام أنه ما من طائفة من أهل البدع إلا وتحتاج لأهل السنة، وأهل السنة لا يحتاجون لأحد، لأنهم يتمسكون بهذا الكتاب العظيم أنزله رب العالمين الذي يعلم حال البشر ويعلم أحوالهم ويعلم ما يحتاجون إليه، وليس من علم البشر حتى يقال أنه يتعارض مع مصالح في عصر أو أنه لا يصح لهذا الزمان. والله إن حصل التقصير فلعقول الناس ولفهمهم، ومع هذا لن تخلو الأمة من علماء يستنبطون الأحكام الشرعية من نصوص الكتاب والسنة. أسأل الله التوفيق للجميع ومعذرة على الإطالة، واستميح الشيخ العذر في هذا التعقيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
لقد أتحفنا هذه الليلة الشيخان الفاضلان الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري والشيخ إبراهيم بن عمرو الرحيل يحفظهم الله تعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ولقد صنع إلينا الشيخان الفاضلان معروفا لا نستطيع أن نكافئهم به إلا أن ندعو لهم في السر والجهر وأن ندب عن أعراضهم، فجزاهم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
أما بعد أيها الأحبة في الله، إن اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هو الاعتقاد الحق الذي يجب على كل مسلم ومسلمة اعتقاده، إن هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعتقاد صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واعتقاد من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من علماء الإسلام وعوام المسلمين ومن خالفهم في الاعتقاد وسلك غير سبيلهم فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد وغضبه ومقته. يقول عليه الصلاة والسلام عن الفرق التي ستكون في أمته، وهي 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة بقوله: هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم. أخرج هذه الزيادة الآجري في الشريعة عن عبد الله بن عمر، وأخرجها الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. فهذا ضابط أهل السنة والجماعة وشعار أهل السنة والجماعة، متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمسكون بسنة خلفائه الراشدين، عاضون على ذلك بالنواجذ. ولذا سموا الفرقة الناجية، لأنهم نجوا من عذاب الله تعالى يوم القيامة وسلموا من الأهواء والبدع، وسموا أيضا لذلك الطائفة المنصورة لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. ومعنى الظهور هنا النصر، كما قال الله تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وكما قال جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. فأهل السنة والجماعة هم الغالبون، إما بالسيف والسنان، وإما بالحجة والبرهان. وأهل السنة والجماعة طائفة واحدة، ولذا سموا بالجماعة، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فمن زعم أن أهل السنة 3 فرق أو فرقتان فقد غلط وقال غير الحق. وأهل السنة والجماعة ليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة، وما دل على هذين اللفظين من الألفاظ. ولذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا رافضي ولا خارجي. وسئل رحمه الله تعالى عن السنة فقال: هو ما لسنا له سوى السنة. يعني أن أهل السنة ليس لهم نسبة ينتسبون إليها سوى السنة. وعقيدة أهل السنة والجماعة بينها الأئمة الكبار ووضحوها وشرحوها واستدلوا عليها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فقد ألف أئمة الإسلام كتب السنة وهي التي تعنى بالعقائد كالسنة للإمام أحمد ولابن أبي شيبة وللالكائي وللخلال وللطبراني ولابن أبي عاصم وغيرهم. وهكذا من جاء بعد هؤلاء كابن عبد البر وابن قدامة، وهكذا من جاء بعدهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير، وهكذا من جاء بعدهم كشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن سار على طريقته ونهجه إلى يومنا هذا. ونحن إن شاء الله تعالى نذكر جملا يسيرة على وجه الاختصار من عقيدة هذه الصفوة الصالحة التي يجب على كل مسلم أن يلقى الله تعالى باعتقادها. فمن جملة ذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والملك والتدبير، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق.